الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قدم يا عبد الله من أصحابك. أخذنا في الدرس الماضي حكم التسليم، فما حكمه يا علي؟ ركن من أركان الصلاة، ودليل أنه ركن. لا يدل على ركنه الذي هو أصرح منه، ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وليسلم، فليتم صلاته فليسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم، حديث علي رضي الله عنه. وما هو الواجب؟ تسليمة واحدة وتسليمتان يا محمد؟ تسليمتان، هذا قول. وقول الجمهور أنها تجزئ تسليمة واحدة، وهذا عمل من صحان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل تسليمتان أفضل، ولو سلم تسليمة واحدة أجزأ. ما هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السلام؟ تسليمتان بأي لفظ؟ السلام عليكم ورحمة الله على اليمين واليسار. أحسن. وصلنا كنا عند السلام وانتهينا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما وجوب التسليم، وأما كون ما عدا ما تقدم سننا فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك، غير مصروفين عن المعنى الحقيقي، أو وعيد شديد يفيد الوجوب، ولا ذكر منها شيء في حديث المسيء إلا على وجه لا تقوم به الحجة أو تقوم به وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب. الشوكاني رحمه الله يقول: الذي ذكر فيما سبق هي الواجبات، ما عداه فليست بواجبات. ولا يتقدم هي القيام للصلاة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال من السجود والقعود للتشهد وكذلك التشهد الأوسط. ها؟ التشهد سيأتي الذكر، والتكبير تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بحق الإمام والمأموم والمنفرد، وجوب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربع والسلام. يقول: ما عداها ليس بواجب، كأذكار الأركان ودعاء الاستفتاح ومن سيأتي ذكره، رفع اليدين، الضم، التأمين. وسيأتي أن في بعضها خلاف، ولكن هذا اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله. وقد أوجب بعضهم مستندا في ذلك إلى الأدلة بعض الواجبات مما ذكرها الشوكاني رحمه الله في السنن والمستحبات، وسيأتي إن شاء الله عند كل موضع يذكره نذكر كلام العلماء فيه. قال: وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة، والمراد رفع اليدين، ويكون رفعهما حذو المنكبين أو حذو فروع الأذنين، أي ما يقابل المنكبين أو ما يقابل فروع الأذنين، كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الصحابة عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، وحكى بعض منه أنه يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. قال: أما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة، أي أنه يشرع رفع اليدين في أربع مواضع من الصلاة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، أي عند القيام من التشهد الأوسط. هذه أربع مواضع. إذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وإذا أراد الركوع يرفع يديه، وإذا رفع من الركوع يرفع يديه، وإذا قام من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والرباعية قام لأداء الركعة الثالثة يرفع يديه. قال: فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وأما عند التكبير، هذا كل النسخ، وأما هل في نسخة فيها أما عند التكبير بدون واو؟ ما في، كلها وأما. قال: وأما عند التكبير فقد روى ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50 رجلا من الصحابة، منهم العشرة المبشرة بالجنة. هذا السؤال عندك مسموح عنه؟ نعم، محمد مهدي. محمد مهدي، حياك الله يا محمد. منهم العشرة المبشرين بالجنة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص هؤلاء 5. من يكون من 5 الباقين من أصحابه؟ أصحاب عبد الجليل. ها أنس، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد، من يكمل؟ بقي اثنان، عبد الله، الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف. مر معنا قول الناظم: للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير معا، هم طلحة وابن عوف والزبير معا أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. من المراد بقوله والسعدان؟ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والخلفاء الأربعة. سؤال آخر عندك يا عبد الرحمن: هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر بالجنة إلا 10؟ بشر كثير، فلماذا يسموها 10 المبشرون بالجنة؟ لأنه ورد تبشيرهم بالجنة ضمن حديث واحد، حديث سعيد بن زيد، وجاء عن غيره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، إلى آخره. وإلا فالذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كثير، أكثر من 10. الشاهد من هذا أنه روى أحاديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام نحو من 50 صحابي رضي الله عنهم، منهم 10. قال: ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء، أي كل الصحابة يفعلونه. وقال النووي في شرح مسلم: إنها اجتمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك، أي أنه أجمع الأمة على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مشروع لا خلاف، واختلفوا فيما عدا ذلك عند الركوع والرفع من الركوع والرفع من الركعتين إلى الثالثة. وأيضا في الرفع عند تكبيرة الإحرام اختلفوا هل هو واجب أو مستحب. قال وقد ذهب إلى وجوبه، أي ذهب إلى وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، داود الظاهري وأبو الحسن أحمد بن سيار عندنا والنيسابوري، وهو خطأ، الصواب وأبو الحسن أحمد بن سيار السياري الذي عند النيسابوري خطأ، هكذا في صحيح الشرح مسلم النووي أحمد بن سيار السياري. قال والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، هؤلاء ذهبوا إلى وجوب الرفع، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أيضا ممن ذهب بالوجوب ممن لم يذكره الشوكاني، ذكر ابن رجب في فتح الباري، أيضا ابن المديني قال وروي ذلك عن علي بن المديني وإسحاق بن راهوي وأبي بكر ابن أبي شيبة والجوزجاني، هؤلاء أيضا يقولون بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وجمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب. التكبير ركن، لا نفهم من التكبير، التكبير ركن، لكن رفع اليدين عند التكبير مستحب، والصحيح قول الجمهور ليس في الأحاديث أمر بذلك، إنما في حكاية من الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب. هذا الموضع الأول من المواضع الأربعة التي يشرع فيها رفع اليدين، وهو عند تكبيرة الإحرام. بقي متى يرفع يديه؟ إذا كبر الإحرام هل يرفع قبل أن يكبر يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يرفع يديه بعد التكبير يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، أو يرفع يديه مقارنا للتكبير؟ كل هذه الثلاث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأي واحدة فعل أجزأه، ولو فعل هذا مرة وهذا مرة فهو أحسن. أما الرفع قبل التكبير فدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود وحديث صحيح، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم يكبر. وأما الرفع أو التكبير مع الرفع مقارنا له فدليله حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري قال ثم يرفع يديه حين يكبر، يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي يرفع يديه حين يكبر، أي مع التكبير مقارنا له، يرفع يديه مكبرا. وأما بعد التكبير فدليله حديث مالك بن الحويرث في صحيح الإمام مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام على هذه الثلاث الأحوال وكلها جائزة، سواء رفع يديه ثم كبر، أو رفع يديه مع التكبير، أو كبر أولا ثم رفع يديه، كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يحصن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نشاهدها وننظر إليها الآن. وهذا من خصائص هذه الأمة، لا توجد أمة من الأمم تسوق إلى نبيها أقواله وأفعاله بالأسانيد إلا هذه الأمة، فهو من خصائص هذه الأمة الإسلام. نعم خطأ هذا، لا تحت إلى أذنيه وإلى منكبيه، أما يرفعها إلى خلف رأسه. انتهينا من الموضع الأول. قال: وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه، هذا الموضع الثاني والثالث، إذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه. فقد رواه زيادة على 20 نصا من الصحابة، جاء في حديث ابن عمر الذي سبق صحيحين، وفي حديث مالك بن الحويرث، وفي حديث ابي حميد، وفي حديث وائل بن حجر، وكلها صحيحة، بعضها الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا أراد الركوع وإذا رفع عنه الركوع. قال: وقال محمد بن نصر المروزي إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. من هم أهل الكوفة؟ أبو حنيفة وأصحابه. وليس الإجماع، يبقى قول الجمهور. فرفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع عامة العلماء على القول به بصحة الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب أبو حنيفة وأصحاب أهل الكوفة إلى عدم مشروعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، واستدلوا بأحاديث ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام ثم لا يعود إلى مثلها، جاء كذا في بعض الأحاديث، وكلها أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء. فالعجب، كل العجب، كيف تركوا الأحاديث التي في الصحيحين، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها أكثر من 20 رجل من الصحابة، ويأخذون بهذه الأحاديث الضعيفة. ويروى في هذه القصة أن ابن المبارك صلى بجانب أبي حنيفة، فكبر ابن المبارك وأبو حنيفة وكلاهما رفع يدين لتكبيرة الإحرام، فكان ابن المبارك أيضاً يكبر إذا ركع ويكبر إذا رفع من الركوع. فلما فرغ من الصلاة قال له أبو حنيفة: ما شأنك؟ تريد أن تطير؟ قال لو أنت حين رفعت يديك في تكبيرة الإحرام هل ترجع؟ الشاهد أنه اعتمدوا على أحاديث ضعيفة وتركوا الأحاديث الصحيحة، ومن هذا الباب دخل الضعف على مذهب من؟ الحنفية. ما أعرف أنا هذا هنا العلماء من لم يعتد بخلاف الظاهرية، النووي بعض الأحيان في شرط مسلم يقول وقال في هذا الظاهرية ولا يعتد بخلافهم ونحو ذلك، وانتقل يعني العلماء ما وافقوا على هذا، أما أبو حنيفة أنه ما يعتد بخلافهم نعرف هذا والله أعلم. فالحاصل من هذا أن رفع اليدين عند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع عليه عامة العلماء، ولا مجال بعد الأحاديث الصحيحة لا مجال لقائل، كما يذكر الشوكاني كثيرا في بعض المسائل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعتين إذا قام من الركعتين رفع يديه، وصح أيضا في سنن أبي داود عن أبي حميد الساعدي وأنه قاله بحضرة عشرة من الصحابة فيهم أبو قتادة رضي الله عنه ومنهم أبو قتادة، وسنده صحيح أن أبا حميد رضي الله عنه حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، كما كبر عند افتتاح الصلاة، وقد قاله بحضرة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو قتادة رضي الله عنه، والسند صحيح. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف. الحاصل من هذا أن رفع اليدين عند القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة في خلاف أشد مما سبق، فالجمهور على أنه لا يشرع، جمهور أهل العلم على أن رفع اليدين عند الرفع من الركعتين لأداء الثالثة لا يشرع، وقال بشرعيته جماعة من العلماء رواية عن الإمام أحمد أنه قال بشرعية الرفع، وقال به جماعة من أئمة الحديث كالإمام البخاري والإمام النسائي وقال لي بعض الشافعية كابن المنذر رحمه الله والبيهقي وغيرهم من أهل العلم، الذين قالوا بشرعية رفع اليدين عند القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة وهو الصحيح، لأن الأدلة صحيحة في ذلك. حديث ابن عمر في صحيح البخاري بعض ما علّه بالوقت وأنه موقوف على ابن عمر، ولكن له طرق، بل قد رجح الدارقطني الطريق المرفوع كما نقله الحافظ في فتح الباري. وأيضا صح فيه حديث أبي حميد وهو صريح في ذلك، وقد قالوا بحضرة عشرة من الصحابة، فيكون حديث عشرة من الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من ركعتين لأداء الركعة الثالثة، فهو مشروع على الصحيح. فكم هي المواطن الآن التي تشرع فيها رفع اليدين؟ ها يا أبا يحيى، أربعة: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، والتكبير عند الرفع من الركوع، يعني ليس التكبير عند الرفع من الركوع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ثلاث. والرابعة: إذا قام من الركعتين لأداء الركعة الثالثة، أي حين يقوم من التشهد الأوسط. أيوه نعم. نعم، وجمهور الفقهاء قالوا هذا. أما أهل الحديث فقد كانوا يقولون بها، حتى أن بعض أهل العلم من المحدثين قال: ما رأيت رجلا من أهل الحديث ممن ينتسب للحديث إلا وهو يعمل بها. قاله بعض الفقهاء الشافعية، قال: ما رأيت رجلا ممن يعرف الحديث وينسب إليه إلا وهو يعمل بها. هذا بعض الأسئلة نقرأ إذا كان منها قليل ولا هي كثيرة. قال: ما حال حديث طلحة والزبير جارايا في الجنة؟ الله أعلم. من أهل الجنة؟ قال: متى يقال دعاء الاستخارة؟ بعد الصلاة أم داخل الصلاة أم قبل الصلاة؟ لا، بعد ما يسلم، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب والتراتب. فهو يصلي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين، سواء صلى صلاة استخارة أو صلى راتبة أو سنة وضوء أو أي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء. لا أبوي، اجعلها نية استخارة. قال: ما هو الدعاء الذي يقرأ في سجود التلاوة؟ سبق أمس أن الحديث الذي جاء تخصيصه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله سبحانه الخالق، حديث ضعيف، ولكن صح هذا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده، أي في مطلق السجود. وعلى هذا فيقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة ومنه هذا، هذا ورد في سجود الصلاة فيقول في سجود التلاوة. والرجل ذهب إلى السوق واشترى بعض الفواكه بعد أذان الجمعة، فهل فعله حرام؟ نعم فعله حرام، وعليه أن يتوب إلى الله. قال ماذا عليه؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان البيع بعد أذان الجمعة، وذهب بعض العلماء إلى أن البيع صحيح وهو آثم على مخالفة أمر الله. قال ما حكم الصلاة إلى الكتب؟ نيجي على الكتب سترة له. قلنا حفظنا من دروس شيخنا حفظه الله ينقل أثرا عن إبراهيم النخعي ويعود إلى المصاحف لابن أبي داود أن السلف كانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون أن يصلي الرجل وأمامه الكتب. إن شاء الله سنضبط كتاب المصاحف عندنا في المكتبة. قال ما معنى هذه الآية فرت من قسورة؟ قسورة هو الأسد. أي أن الكفار كانوا إذا ذكرهم الأنبياء ودعوهم إلى الدين نفروا كأنهم حمر فار من أسد، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة أي فار هاربة فرت من قسورة أي فرت من أسد. وهذا يبين شدة إعراض الكفار. عن التذكرة والدعوة. وهذا قيسال يقول هل يجوز ربط الردل باليد؟ هذا كثير من الناس ربما يأتي وفي يده ردل، وهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون له فيه اعتقاد يعتقد أن به نفعا وضرا كما هو حال كثير من الناس يلبسه اعتقادا، وهذا شرك بالله. وإما أن يكون متشبها بالنساء، فإن الزين والفلي في اليد شأن المرأة، فإما أن يكون له فيه عقيدة ويكون لبسه من الشرك والعياذ بالله، وإما أن يكون تشبها بالنساء، فلا يجوز لبس هذا الردل في اليد. وكثير من الناس له في عقيدة مخالفة. Thank you. وغير السؤال يقول أخ حفظ الأربعين النووية وماذا يحفظ بعد؟ هل يحفظ عمدة الأحكام أو يحفظ كتاب المختار في الاعتقاد؟ كلها فكرة طيبة، وإذا بدأ بعمدة الأحكام باعتباره أسهل ربما يشجع على الحفظ. المختار في أحاديث طويلة كثير طويلة، وربما يتعقد من حفظها ولا يواصل فيه، وعمدة الأحكام سهل ومتعلق بالفقه والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، إذا بدأ فيه باعتباره سهلا يشجعه على الحفظ ربما يكون أحسن له. قال كتاب صحيح فقه السنة لسيد ثابت، هل فيه فائدة؟ نعم فيه فائدة وفيه أخطاء، وقد نبه على كثير من هذه الأخطاء العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ولكنه لم يكمله، وصار تمام المنة أنفع من ماذا؟ السنة. وقد درس الشيخ الألباني، درس فقه السنة للشيخ ثابت وعلق عليه، وهناك كتب أحسن منه، كتب أحسن منه أصح. أولا في الحديث ليس في قوة الحديث، ينقل عمن سبق ويقلد كثيرا، وربما يكون الأحاديث ضعيفة ويستدل بها ويبني عليها الأحكام. ثانيا له توسع في كثير من المسائل والاجتهادات، توسع فيها، ففيه كتب أحسن منه. على سبيل المثال من الكتب المختصرة كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، كتاب جيد، كتاب الفقه الميسر لجماعة من العلماء في إشراف آل الشيخ، مختصر جيد للذي هو بادئ، أيضا كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام من الكتب الجيدة، مختصر ومفيد للبادئ، فثم كتب جيدة